بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المبحث من المباحث المهمة، لا سيما للشباب الذين عندهم نوع من العاطفة وقد تتجاوز بهم هذه العاطفة ولا يقفون عند الأدلة. المؤلف يقول: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني العمل في الدنيا، المؤمنون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إما مؤمنون وإما مسلمون، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. هو يريد هنا أن يبين على أن فيه جماعة يخالفون هذا المنهج، وهؤلاء الجماعة فرق نشأت في عصره وقبله وما زالت إلى وقتنا الحاضر. فهو يبين على أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين هذا يبقى على إسلامه ولا يخرج منه إلا بيقين، بحيث أنه يرتكب محظورا يوصله إلى الكفر بالله عز وجل. يقول: مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم، يعني احنا نقول البلاد الإسلامية عموما الناس عندهم مساجد يصلون فيها، وإذا جاء رمضان يصومون ويحجون ويعتمرون، ولكن فيهم العصاة، فيهم الذي يشرب الخمر، فيهم الذي يسرق، فيهم الذي يزني، هذه المعاصي الشيطان يسول لهم فيرتكبونها، ولكنهم مع ذلك هم مسلمون، بمعنى أنه إذا مات العاصي هذا الذي ننظر إليه هذه النظرة بأنه مخالف لأشياء كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا حكم المسلم، بمعنى أن ماله يورث لورثته إذا مات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويقوم بالأعمال الظاهرة التي نشاهده يعملها. أما الذي في قلبه فهذا إلى الله عز وجل، الذي في القلوب هذا إلى الله. هو يشير بهذا على أن جماعة يقولون من ارتكب كبيرة، والكبائر كما تعرفون كالزنا والسرقة، هذه كبائر، فهؤلاء يقولون من ارتكب كبيرة إما خرج من الإسلام كلية، فإذا مات فيعامل معاملة الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. هؤلاء الذين قالوا هذا القول هم الخوارج، والخوارج الذين خرجوا في بداية الأمر على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوا الصحابة. وعلي بن أبي طالب من الذي قتله؟ قتله أحد القراء. فالشاهد من هذا أنهم ضلوا، فظنوا على أن من ارتكب معصية أصبح كافرا ويطبق عليه هذا الحكم. هم ليست لهم حجة يعتمدون عليها إلا آيات متشابهة، لم ينظروا للآيات الأخرى بل بعض الآيات لم يكملوها، لو قرأوها كاملة لما أخذوا هذا الحكم منها. وكذلك بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها مبينة عند أهل السنة والجماعة، لأن القاعدة المنصوص عليها في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله الشرك الأكبر، عبد غير الله، ذبح لغير الله، دعا غير الله، هذا شرك أكبر يخرجه من الإسلام. أما إذا لم يكن كذلك، ارتكب كبيرة فلا، الكبيرة إن كان فيها حد فعلى الحاكم يقيم هذا الحد. السرقة فيها حد، والزنا فيه حد. لو كان هذه المعاصي تدل على الكفر ما قال في الزاني يجلد 80 جلدة، ولا قال في السارق تقطع يده، لأنه لو كان كافرا قال تقطع رقبته، لكن ما قال كذلك. وهم يخالفون نص القرآن. القرآن يبين على أن من ارتكب معصية دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه يوم القيامة، وإن شاء عفى عنه. في هذه الدنيا إذا ارتكب هذه المعصية فإذا أقيمت عليه الحد فهذا تطهير له، وإن لم يقم عليه الحد فكذلك أمره إلى الآخرة، في الآخرة إلى الله عز وجل. طائفة الخوارج تقول هذا القول الذي سمعتم، يعني يكفرون المسلمين بالمعاصي. طائفة أخرى توافقها في الآخرة، هذه الطائفة هم المعتزلة. المعتزلة عندهم 5 أصول غير الأصول الموجودة عند أهل السنة والجماعة. أصول الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كما تعرفون الحديث. لكن هم عندهم أصول 5: الأصل الأول التوحيد، والتوحيد هذا التسمية متفق عليها، لكن ما معنى التوحيد عندهم؟ نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، هذا يسمى توحيدا، لأنهم يقولون لو أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. لكن ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى تشبيها، وإنما هذه صفات لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بها. إذن عندهم التوحيد نفي جميع الصفات. عندهم ننتقل للقضية التي نحن في شأنها، وهي 3 من أركان من الأصول 5 عندهم: إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد يعني أي ذنب توعد الله عليه بأن يدخل صاحبه النار إذا ارتكب ذلك الذنب، فيوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، يوجبون على الله أن يدخله النار. إذا أدخله النار لا يمكن أن يخرج منها، لأن أحاديث الشفاعة كلها ينكرونها، الأحاديث المتواترة. وكما نعرف أولا الشفاعة منصوص عليها في كتاب الله، وكذلك الأحاديث الثابتة في الصحيحين المتواترة بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذه كلها يردونها مع أنها في الصحيحين. الآيات الواردة في كتاب الله وفيها ذكر الشفاعة هذه يؤولونها، بمعنى أن الشفاعة ليست لمن كان في النار حتى يخرج منها، وإنما هذه الشفاعة للموجودين في الجنة، والجنة درجات، إذن هذا يشفع فيه من هذه الدرجة إلى هذه الدرجة، يعني هو في الجنة لكن يرفع، يرفع درجة أخرى. هكذا يؤولون الآيات الموجودة في كتاب الله، وهكذا ينفون الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندهم من الأصول الذي انفردوا بها من جميع بين جميع الطوائف، وهي المنزلة بين المنزلتين. المنزلة بين المنزلتين عندهم: الرجل إذا ارتكب هذه المعصية، يعني ماذا نقول له؟ يقول في منزلة بين المنزلتين: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني في الطريق وقف ولم يدخل لا هنا ولا هنا، لا بقي يعني مع المسلمين ولا وصل مع الكفار. هذه المنزلة كما يقول ابن تيمية أو هذه البدعة هي مما اختصت بها المعتزلة، لم يشاركوا فيها أحد من المعطلة جميعا، كلهم الذين ينفون الصفات ويؤولونها لم يشاركهم في هذه الخصلة التي قالوها، وهو أن مرتكب المعصية لا يكون كافرا ولا مسلما، لكن له حكم في الدنيا عندهم وحكم في الآخرة. الحكم في الآخرة الذي سمعته، وهو المرتكب لهذه المعصية عليه وعيد بالنار، لا بد أن يدخل النار فلا يخرج منها. في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، يعني يرث ويورث ويصلى عليه ويكفن ويعامل معاملة المسلمين، لكن في الآخرة هذا الوعيد الذي ناله في الدنيا لارتكاب تلك المعصية يجب على الله أن يدخله النار كما يقولون، وإذا دخل النار فلا يخرج منها. المؤلف هو يرد على هذه الأفكار الموجودة في زمنه، وهو يقول أمة محمد فيهم مؤمنون ومسلمون، المسلم هذا حكمه، يعني نعامل هذه المعاملة، يعاملون في الأحكام معاملة المسلمين، في المواريث يعني إذا مات المسلم هذا يرث ويورث، وذبائحهم إذا ذبحوا ذبيحتهم حلال، لأن الذبيحة ما هي إلا ذبيحة المشرك هي التي لا يجوز أكلها، وهؤلاء ما زالوا مسلمون، والصلاة عليهم حينما يموتون، أي أحكام المسلمين كلها تعطى لهم وإن ارتكبوا هذه المعاصي. ثم بين أنه لا يشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. معروف أنه لا يشهد لأحد بالجنة، وإنما نرجو لهم الخير، لكن لا تقول هذا يعني مؤمن كامل الإيمان، لأنك ما يمكن أن تقول هذا القول إلا إذا استكمل جميع شرائع الإيمان، إنما تقول هو مؤمن، يعني لا تقول هو كافر، هو مؤمن وهو مسلم، هذه الأحكام التي تطلق عليهم. قال فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان، ارتكب معصية، الإيمان عند أهل السنة والجماعة بما يعرفونه، ما ممكن يجيب ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ عرفوا لنا الإيمان. لا أنت في الكلية، لا أنا أبغي واحد من أيوه ما هو ها تمام. يعني الإيمان عند أهل السنة والجماعة أركانه ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. هذا تدل عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس للدخول في الإسلام بأي شيء، يدخل المسلم أو الإنسان في الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه كلها من الأعمال، ولا بد أن يكون معتقدا لذلك، أما إذا لم يكن معتقد فهو منافق. إذن عند أهل السنة والجماعة هذه شروط الإيمان. فهو يقول الرجل الذي يرتكب معصية ما نقول خرج من الإيمان وبقي في منزلة بين المنزلتين، ولا نقول خرج من الإيمان وأصبح كافرا كما تقول الخوارج، وإنما نقول هذا ناقص الإيمان، ارتكب هذه المعصية فإيمانه نقص بهذه المعصية التي ارتكبها، كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى، الإيمان هذا الذي يقصد به إلى الله تعالى هو الاعتقاد القلبي، لأن الإسلام أو المسلم يعامل بالظاهر، فما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين ويزكي ويحج فهذا مسلم. الذي في قلبه هو إلى الله، قد يكون منافقا واعتقاده لا يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا برسول الله، لأن الله يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك من قلوبهم. إذا نحن نعامله على الظاهر، إيمانه إلى الله، وذكرنا لكم قصة أسامة وكذلك الأنصاري لما كانوا يطاردون مشركا في غزوة الحرقات، فلما لاذ بشجرة حينما رفعوا عليه السيوف لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنهم، لأن الرسول يقول مثل لو قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله خلاص ليس لك عليه سبيل. والمهاجر قتله أسامة ضربه بسيفه، فأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا قال؟ قال إنما قالها تعوذا، يعني قالها خوفا من السيف لما رفع عليه. الرسول قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها كذلك؟ معنى ذلك أنت ما لك إلا نطقه باللسان، أما الذي في قلبه فهو إلى الله ما هو إليك. والحديث كما تعرفون في صحيح مسلم. وأعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إذا وجد الإنسان يترك شرائع الإسلام، لا صلاة ولا دين ولا زكاة ولا حج ولا صوم، هذا عرفنا أنه ضيع كل شيء، ما عنده شيء من الإسلام. أما كونه يصلي، كونه يزكي، كونه يحج يعتمر، ما تقول هذا ينافق وهذا كافر منافق، هذا ما يصلح. وهذا هو الكلام الذي يحدث في هذه الفترة، لأن كما تعرفون المعاصي في الدنيا كلها، وما في حد معصوم من المعصية، المعاصي منتشرة والناس يقعون فيها، والله عز وجل بابه مفتوح، يعني باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فكل من ارتكب معصية وتاب إلى الله تاب الله عليه، إذا لم يتب كما قلنا، إذا كان فيه يعني حكم بالإسلام فيطبق عليه الحكم الذي يستحقه، إن لم يكن فيه ليس لأحد أن يحكم على الآخر. نقول المجتمعات كلها قد ارتدت عن الإسلام، حتى المؤذنون، يعني بعض الكتاب كتبوا مثل هذه العبارات في كتبهم، والشباب اندفعوا لأن ما عندهم ما يعصمهم من هذا الخطأ، وإلا يقرأوا في هذه الكتب فيجدون فيها أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك المؤذنون، وأنهم يستحقون الخلود في النار أكثر مما يستحقه المشركون. هذا في الكتب اللي هي بين أيدي الناس مطبوعة، الشباب يأخذون بهذا يقولون خلاص الناس كلهم على هذا المنهج، نقاتلهم ونفجر فيهم ونعمل ما نعمل. فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من دينه، وأن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يمكن أن تخرجه منه بالشك، لأن المؤلف يقول لك هنا إيمانه إلى الله ما هو إليك، لك الظاهر، ما دام يصلون ويزكون ويحجون ويقومون بأعمال الإسلام خلاص مسلمون، معاصيهم أمرهم إلى الله سيحاسبهم عليها. إذا وجدت إنسانا مشركا بالله تبارك وتعالى هذا الذي تحكم عليه بأنه خرج من الإسلام. ممكن نقرأ ونسمع التعليقات على هذه الكلمات. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وأعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل، أما الآخرة فإنها دار الجزاء. فالإسلام والإيمان إنما يكونان في الدنيا، أما من مات على غير الإسلام والإيمان فإنه كافر، ولا ينفعه أنه يوم القيامة إذا شاهد ما كفر به يؤمن أو يتمنى الرجوع ويطلب من ربه أنه يرجع لأجل أن يؤمن. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
هذا لا ينفع الإنسان، يعني أنت الآن في دار العمل وعندك هذه الفسحة التي أعطاك الله عز وجل في هذه الدنيا، أجلك أن يكون يعني عمرك طويل أو قصير، لكن البينات عندك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تعمل في هذه الدنيا. أما إذا وصل الإنسان إلى الغرغرة فالتوبة غير مقبولة، يعني إذا وصل الإنسان وعاين الموت في هذه اللحظة توبته غير مقبولة. الإنسان إذا عمل وارتكب المعاصي ثم تاب فالله عز وجل يتوب عليه، وقد يبدل سيئاته حسنات كما في كتاب الله عز وجل. أما إذا بقي على حاله حتى يشاهد الموت ويقول تبت الآن، الله عز وجل قال في كتابه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. فكما ذكر المؤلف هنا الإنسان إذا مات على الكفر خلص هو من أهل النار بنص القرآن. إذا كان مسلما وارتكب المعاصي وهذه المعاصي قد تخرجه من الإسلام، إذا ارتكب معصية وهي شرك فهذا هو الذي يكفره، أما المعاصي التي هي دون الشرك فهذه إن تاب في هذه الدنيا تاب الله عليه وأبدلت هذه السيئات بالحسنات، وإن مات على معاصيه فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. أما الآية فيها تنص ليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد من الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فهي تعني أن الكافر الذي يستمر على عمل السيئات وعلى كفره حتى يشاهد الموت في هذه الحالة توبته غير مقبولة. المسلم الذي يرتكب المعاصي توبته في هذه اللحظة وهو يشاهد ملك الموت غير مقبولة، لكنه تحت مشيئة الله، لكن لو أوصى لو عمل شيء هذا كله غير مقبول منه. يعني الإنسان صدقته وطلاق زوجته وعمله الذي يريد يعمله في هذه الدنيا من الخيرات إذا بقي حتى يشاهد الموت وقال هذا لفلان وهذا لفلان وهذه الزوجة يطلقها لأنه ما يريد ترث مع أولاده، هذا كله لا ينفذ في هذه الحالة، وإنما ينفذ إذا كان الإنسان يطمع في هذه الدنيا وهو على قيد الحياة، حينما يعمل شيء هذا عمله مقبول، في هذه اللحظة عمله غير مقبول. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والإسلام والإيمان بينهما فرق، لأن الدين ثلاث مراتب: أولا الإسلام، ثانيا الإيمان، ثالثا الإحسان، كما في حديث جبريل عليه السلام، وأوسعها الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام في الظاهر، وقد يكون مؤمنا في الباطن، وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن.
شوف الآن يعني الحديث يبين لك الإسلام أوسع من الإيمان، والحديث بيّن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، وهو يقول الإسلام دائرة واسعة. قد يكون الإنسان ينطق بلسانه بالإسلام يصلي ولكنه لا يعتقد ذلك بقلبه، فهذا حكم المسلمين. إذا كان قلبه كما عرفنا أنه منافق هذا أمره إلى الله. أما الإيمان لا، الإيمان هو الاعتقاد، ولهذا الحديث الذي سنسمعه الآن أنه بعد أن ذكر مباني الإسلام الظاهرة سأل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها اعتقادات. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الناس يسمعوك تشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة الناس يشاهدوك تصلي، تؤتي الزكاة الناس يشاهدوك تؤتي الزكاة، تصوم يشاهدوك تصوم في الظاهر، إذا كان في الباطن ما تصوم يعني تعمل شيء آخر في الداخل هذا أمره إلى الله، تحج تعتمر. إذن أركان الإسلام ظاهرة، أركان الإسلام قلبية، وهذا معنى قوله الإسلام أوسع، بمعنى أن الإنسان قد يظهر الإسلام وليس في قلبه إيمان لكن يعامل هذه المعاملة، أما الإيمان فهو محصور على الأمور القلبية الاعتقادية. تفضل.
حفظه الله: أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان، فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة.
شوف كلمة العبارة هذه ينبغي تنتبهوا لها يا شيخ، لما يتكلم عن الإسلام يقول يدخل فيه المنافق، لأن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله، أما الإيمان فهذا لا يمكن أن يدخل فيه المنافق، لأنك ما تعرف ما في قلبه، وإنما يدخل فيه المؤمن الصادق الإيمان، فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة، إذا اجتمع الإيمان والإسلام يطلق هذا على الأعمال الظاهرة والثاني على الأعمال الباطنة، لكن إذا لم يجتمع كل واحد له تعلق بالآخر. تفضل.
قال حفظه الله: كما في حديث جبريل عليه السلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت هذه أعمال ظاهرة. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذه أعمال باطنة. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، فإذا ذكر واحد فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع يعني في المعنى، مثل الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر.
ما أدري واضح الكلام هذا التمثيل؟ طيب
قال حفظه الله تعالى قوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون، لأن من كان مؤمنا فهو مسلم، ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا، لكن الإسلام الصحيح لا بد معه من إيمان ولو قليلا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قوله في أحكامهم ومواريثهم، المسلم ولو ظاهرا له حكم المسلمين يتولونه، وإذا مات يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين، وعلى قيد الحياة يحبونه ويتولونه ويتراحمون بينهم ويتآخون بينهم، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الإيمان لا في النسب.
هذه القاعدة يعني ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يبين للآخرين الذين يخطئون فيها خطأهم بالدليل. بعض الإخوان يقول مثلا في بعض البلدان فيه شيخ ما يمكن أن يقبل الناس إلا منه، حتى الصلاة لا يمكن يصلون إلا إذا قال لهم، وإذا ما قال لهم ذلك خلاص، يعني صلاة النوافل إذا أذن لهم يصلون وإذا لم يأذن لهم لا يصلون. أنا ما أدري هذا الكلام هو صحيح ولا غير صحيح، لكن أنا أقول إذا كان يوجد في هذه الدنيا من هذا النوع، وقد يوجد، ما أقول أنه لا يوجد، قد يوجد من هذا النوع أو ما يقاربه، فينبغي على الداعية أن يعلم الناس هذا الرجل إذا كان هذا فكره وأصبحوا هؤلاء ينقادون له، ما هو يعني في لحظة قال لهم وقبلوا منه ذلك القول، جلس يعلمهم، جلس لهم فترة يربيهم على هذا المنهج حتى أصبحوا الذي يقولوه لهم يقبلونه. إذن أنت ما دمت ترى أن عمله هذا يعني خطأ، ولو قلت له يمكن لا يقبل منك مثل هذا الكلام، فينبغي أنت أن تعلم الناس بالعمل الصحيح، تدعوهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعلمهم هذا. الناس يعني نشأوا على عادات وأصبحت عندهم عقائد، بحيث أنك لو قلت لهم هذا خطأ يقول لك أنت مبتدع، لأنه نشأ على هذا أبوه ويمكن جده وشيخه الذي هو معه، فأنت كونك تقول له كلامك هذا كله خطأ ما ينفع هذا، هو سيقول لك كلامك خطأ، يرد عليك مثل ما تقول له. لكن أنت ولا سيما الطلاب لهم من هذه البلدان، وأقصد به طلاب الجامعة الإسلامية، طلاب الجامعة الإسلامية من يمكن 160 دولة، يعرفون هذه الأمور الموجودة في بلادهم من كل نوع، يعني موجودة المعاصي في كل مكان موجودة، لكن أهمها وأشنعها البدع في الدين، البدع في الدين. المعاصي في الدنيا كلها يمكن عند أهل الأموال معاصي أكثر من الفقراء لكثرة المال والشيطان يلعب عليهم والنفس الأمارة بالسوء، لكن الأمور الأخرى التي هي العقدية إذا وجدت عندهم بدع، أنت إذا قلت لهم كلامكم هذا بدعة عملكم هذا بدعة، هم سيقولون كلامك بدعة وعملك أنت بدعة أنت. لكن أنت خذ لك كتاب يعني من كتب التوحيد الصغيرة، خذ لك كتاب فيه أحاديث ودرس الناس، علمهم، بعدما تعلمهم هم سيعرفون الحق، إذا عرفوا الحق سيتركون الباطل. أما كونك تفرض عليهم أن يقبلوا منك هذا من الأمور المستحيلة. الله عز وجل قال لرسوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اقرأوا هذه الآية في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فالرسول ما يكره الناس، ما عليه إلا البلاغ. والله يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة لابد من العلم، الإنسان يكون متعلم. أما كونك ما عندك علم وتريد تدعو الناس لأي شيء تدعوهم، يمكن تضلهم أكثر. فينبغي للمسلم أن يعلم الناس أولا، ثم بعد ذلك يصدر الأحكام عليهم ثانيا. أما تأتي تصدر عليهم الأحكام مباشرة فهذا الحقيقة لا ينبغي. الرسول مكث 13 عاما في مكة يعلم الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، 13 سنة كاملة، وما نزلت ولا فريضة إلا الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات. بعدما جاءوا للمدينة بعد الهجرة 10 سنوات نزلت فيها هذه الشرائع كلها. يعني هذه الشرائع الموجودة، الجهاد والحدود وكل ما فيها من الأحكام التي هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نزلت في 10 سنوات، و13 سنة ما فيها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عائشة ماذا تقول لذاك العراقي الذي قال لها: أعطيني مصحفك؟ وسألته ماذا يريد منه، قال: يريد يؤلفه، لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمعه ويرتبه. قالت: هذا القول هو في صحيح البخاري، وهذا منهج للدعاة إذا أرادوا أن يدعوا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل. المفصل تعرفون الصور القصيرة، فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر كما في سورة القمر. ثم تقول، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري، تقول رضي الله عنها وأرضاها: ولم تنزل السور الطوال التي فيها الأحكام، يعني البقرة وآل عمران والنساء، تقول: نزلت تلك السور وأنا طفلة ألعب في مكة. المفصل سور نزلت وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل هذه السور إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 13 سنة في مكة، البنت التي تولد 13 سنة خلاص تتزوج كبيرة. فهي تقول: هذه الفترة الطويلة كلها نزلت في هذه السور القصار، وأما الأحكام فما نزلت إلا في المدينة. سمعتم الآية التي ذكرتها لكم، الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا نزل الأمر المؤمن لا يتردد في هذا، المؤمن في مكة ما يقبل هذا. ولهذا قالت له: لو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، نزلت الشرائع. إذن الداعي عليه أن يصبر ويحتسب ويتابع دعوته، ولا ييأس ولا يقول: الناس ما قبلوا مني أنا أتركهم. كلكم تعرفون أن يوم القيامة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء: يأتي النبي معه عدد من الناس، معه الرهط، يأتي النبي معه الرجل والرجلين، ويأتي النبي واحد ما معه ولا واحد، وهو نبي أنزلت عليه آيات معجزات ودعا، ولكن طول عمره لم يستجب له أحد. إذن أنت ما دمت تريد تدعو فتتبع الأنبياء. ماذا عملوا؟ نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، اللي تبعوا كلهم إلا في السفينة من العالم هذا كله، 1000 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن على الداعية أن يدعو ويصبر وينتظر النتيجة ستأتي، لو ما جاءت على يده تأتي على يد غيره. أما كونه يستعجل فهذا لا يصلح. وقد ذكرنا لكم قصة يعني تحريم الخمر، لأنه لم يحرم إلا في المدينة، وكيف كان الناس حينما حرم الخمر ماذا عملوا؟ لأن الله قال في هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك ماعز الذي ارتكب معصية الزنا، وكذلك الغامدية التي ارتكبت معصية الزنا، هذا كله في المدينة. والله قال في كتابه كما سمعنا هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل يطبقون وينفذون. إذن الطلاب الذين يستعجلون ويريدون النتيجة في أيديهم ويقولون والله هذا الشيخ ولو أتباع ويتبعوه في هذه الأخطاء كلها، هذا الشيخ مكث فترة عندهم يدعوهم، مكث فترة، ما هو أول يوم جاء وقف وقال لهم كذا وقبلوا منه، لا لا، جلس علمهم حتى أدخل هذه البدع والخرافات في عقولهم، عند ذلك يتبعونه، كلما قال لهم شيء خلص يقبلونه. إذن أنت علم الحق، وإذا علمت الحق سيتبعوك. وكما نقرأ في زعماء الإصلاح في هذه الدنيا، كلهم الذين قاموا بإصلاحهم ما فيه إلا دعوة واحدة نجحت، وهي دعوة محمد بن عبد الوهاب، لأنهم من المصلحين. في كتاب فيه زعماء الإصلاح 10 مع بعض كلهم مذكورين في هذا الكتاب، كل واحد دعا دعوته وحاول بقدر ما يستطيع، وكلهم على خير إن شاء الله دعوتهم. لكن الدعوة التي نجحت هي دعوة هذا الرجل. هذا الرجل جاء علم الناس 3 أصول. ولهذا الآن كما قال الخطيب في بعض المساجد يوم جمعة، أنه جاء جماعة مع الأسف يعني من الجامعة يريدون أئمة، يعني يوظفون أئمة، فاختبروهم. أول سؤال سألوهم عن 3 أصول، لمن 3 أصول؟ هذا قالوا في خطبة في المسجد، خطبة جمعة، قالوا 3 أصول لابن تيمية. طيب تيسير العزيز الحميد لمن؟ قالوا هذا ابن باز. هو من هذا النوع، يعني طلاب في هذه المرحلة ما يعرفون حتى الكتب هذه لمن. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلك هذا المسلك في دعوته، جمع الطلاب الصغار وقدم لهم هذا الكتاب الصغير، وهو الذي أله محمد بن عبد الوهاب، مو ابن تيمية، ألف هذا الكتاب. وتعرفون كتبه الصغيرة يعني الأصول 3 وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، والكتب الذي يعني الطلاب يستفيدون منها، فدرسوا على يده، ثم بعد ذلك قاموا يكسرون الأصنام بأيديهم. هل تعرفون أن في الرياض كان قبر زيد عليه قبة، زيد بن الخطاب قبة عليه في الرياض، وكان في الرياض يعني جذع يسمى فحل الفحول. يعني أنا أخبركم أن البلاد هذه قد حدث فيها ما حدث، ولكن بالطريقة الصحيحة بالمنهج السليم بالدعوة التي يقبلها الناس نجحت هذه الدعوة. كانت المرة تأتي عند هذا الجذع وتقول يا فحل الفحول أريد زوجي قبل الحول، يعني امرأة عانس ما حصلت زوج، فتأتي لهذه الخشبة هذا الجذع وتطلب منه هذا الطلب. فمحمد بن عبد الوهاب بالحكمة بالأسلوب الحسن بتأليف الكتب الصغيرة حينما دعا الناس قبلوا هذه الدعوة، بعد مناوشات حدثت، ثم بعد ذلك قبلت الدعوة واستمرت ونجحت ولا زالت، وآثارها في العالم الإسلامي، آثارها نحن نعرف هذا وأنتم تعرفونه، آثارها في العالم الإسلامي، لأن الناس تبين لهم أن كل ما يدعى على ما يسمونه الوهابية، ما في وهابية، ما هي إيش الوهابية هذه؟ هذا رجل اسمه محمد عبد الوهاب واسمه محمد بن سليمان، درس الناس وكتب هذه الكتب، من فين جاء بها؟ هل جاء بشيء من عند نفسه؟ كل ما في كتبه هو ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين ينصفون وقرأوها وجدوا على أن ليس عنده شيء جاء به جديد، وإنما جاء بشيء موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا لأن بعض الطلاب قبل المغرب سألني هذه الأسئلة، فأنا أقول له ولغيره، أنا ما أسمي أحد بعينه، لكن أقول هذا منهج ينبغي للطلاب أن يتبعونه، وهم إذا رجعوا لبلادهم يفتحوا لهم مدارس، إمام مسجد يأخذ له كتاب، يعني كتاب مناسب 40 نووية في الحديث، ويأخذ 3 أصول، ولا يسمي محمد بن عبد الوهاب، يعني يقول هذا لكتاب وحديث محمد بن سليمان، يدرسهم بس فقط. الشيخ عبد الله القرعاوي يمكن ما يعرف إلا القليل منكم، ذهب إلى الهند وهو من عنيزة يدرس، ووصل وكان عند شيخ من أهل الحديث، ودرس يعني في تلك البلاد للحديث درس، وكان فيه شيخ يقول إذا انتهوا من الدرس من الصباح دراسة، مو يعني مثل الدراسة اللي عندنا، يعني من الصباح يعني من بعد الفجر درس، وفي النهار درس، وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء درس مستمرة في المدارس حقه في المسجد. يقول هذا الشيخ إذا انتهى من الدرس في الصباح استقبل القبلة ودعا على محمد بن عبد الوهاب الذي غير عقائد المسلمين. يقول كل يوم يدعو. الرجل هذا حكيم، الشيخ عبد الله القرعاوي الله يرحمه، معاه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب، وهو ضيف عندهم غريب لأنه غرباء يأتون يدرسون يعني في تلك البلاد من كل مكان، يأتون يأوونهم ويسكنونهم وينفقون عليهم. فالرجل هذا مع الجماعة لهم ساكنين في السكن هذا أخذ الكتاب، هذا كلامه بنفسه، أخذ الكتاب وسلخ الغلاف اللي عليه ووضعه في دولاب أمام الشيخ، هذا الكرسي وهذا دولاب قدامه، وضعه بصورة مشوهة يعني شيء يلفت النظر. فالرجل يقول يعني جلس واستوى على الكرسي، شاف الكتاب ذا بالشكل هذا، قال واحد من الطلاب أعطاني الكتاب هذا إيش فيه ماله كذا، أعطى الكتاب ما في غلاف له ولا عنوان، قرأ الكتاب واستمر فيه، استمر حتى يمكن وصل إلى الأخير، تصفح الكتاب هذا، قال الكتاب هذا من يعرفه لمن هو؟ قال الشيخ عبد الله القرعاوي الآن هذا الكتاب هذا الغلاف حقه، أعطاه. يقول في اليوم الثاني غير الموجة، وكل يوم يستقبل القبلة ويدعو لمحمد بن عبد الوهاب الذي أعاد الناس إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. لو قال له من أول مرة كلامك هذا مو صحيح يا شيخ، ليش تقول في كذا، هذا كتابه، كان سيحدث شيء، لكن لا، بهذا الأسلوب نجح في دعوته. وشيخ عبد القرعاوي رجل حكيم، وهو الذي أنشأ المدارس في الجنوب وكانت له الآثار الطيبة. فالشاهد من هذا أنا أقول للإخوان جميعا استعملوا الحكمة ويبينوا للناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن. الله يقول لرسوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فين وصلنا يا أخي؟
طيب،
أنا حفظه الله تعالى قوله وذبائحهم ذبيحة المسلم حلال حتى ولو كان فاسقا ما دام أنه لم يخرج من الإسلام فذبيحته حلال. والمنافق أيضا إذا ذبح ذبيحة نأكلها بحكم أنه مسلم ما لم يتبين لنا أنه منافق،
يعني هو يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع المسلمين وإن كان يعتقد خلاف هذا، فالقلوب إلى الله ما هي إلينا، نعامل معاملة الظاهر. نعم.
قال حفظه الله قال تعالى إلا ما ذكيتم، هذا خطاب للمسلمين. وأباح لنا ذبائح أهل الكتاب، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية بموجب ما عندهم من الكتاب. أما ذبائح الوثنيين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها لأنها ذبيحة كافر وهي نجسة، لأن ذبيحة الكافر ميتة فهي نجسة بالكفر لأنها تتأثر بالذبح فتكون خبيثة، تتأثر بالذابح فتكون خبيثة لأن ذابحها خبيث فتتأثر به. وكون الله عز وجل أباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة دليل على تحريم ذبائح غيرهم،
يعني الذبائح المسلمين نحن نقبل ذبيحتهم، إذا ذبح المسلم ما يمكن تشكك في ذلك ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه منافق ولا غير منافق تقبل ذبيحته. ذبائح الكتاب بنص القرآن، يعني وإن كانوا عندهم نوع من الشرك، بل عندهم شرك بعينه لأنه عندهم التثليث، يقول الله ثالث ثلاثة، وسئل هذا السؤال يعني بعض الصحابة وبين على أن الله عز وجل أحل هذا، فما دام منصوص عليه في كتاب الله فلنا أن نأكل ذبائحهم بنص القرآن، لكن الوثني المشرك هذا لا نقبل ذبيحته ولا نأكلها، لأن ذبيحته ميتة، ولو سمى الله على هذه الذبيحة فالتسمية لا تفيدها شيئا. نعم.
قال حفظه الله: قوله والصلاة عليهم يصلى على كل مسلم حتى ولو كان فاسقا وعاصيا أو منافقا لم يظهر نفاقه ما دام أنه لم يخرج من الإسلام، فإنه يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له ويرث قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم.
هذا الرجل الذي شرح هذا الكتاب يدعون عليه أن عنده تشدد، الكتاب هذا اللي بين أيديكم يقولون الشارح هذا عنده تشدد، هل سمعتم منه تشدد في هذا الكلام؟ هذا كلها أحكام الإسلام يشرحها بالدليل من الكتاب والسنة، لكن إلا ما يناسب هذا ما يوافق هذا يدعي هذه الدعوة ويقول مثل ذلك القول. نعم.
قال حفظه الله: قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها، ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلانا فإنه مؤمن قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، ثم قال أعطي فلانا فإنه مؤمن قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم،
لأن الإسلام يعني أعم من الإيمان، ولهذا قال له هذا القول قل مسلم، لأنك قد لا تدري أنه على هذه الشهادة أن يكون مؤمنا، وإنما قد يكون عنده شيء من هذا النوع. إذن المسلم نحن نقبل ذبيحته ونشهد له ونزكيه ما دام يصلي ويزكي ولو ارتكب هذه المعاصي. تفضل.
قال حفظه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد بهذا أن الإنسان لا يزكي أحدا، إنما يعطيه الاسم العام فيقول هو مسلم، قد يكون مسلما متمكنا من الإسلام، وقد يكون مسلما عنده فسق وعنده معاص ونقص، وقد يكون منافقا فأنت لا تشهد له بالكمال. قال: قوله فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي وإن كانت معاصيه كبائر ما دامت دون الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام أو لا تخرجه من دائرة الإيمان، وإنما يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، أو تقول هو مؤمن ناقص الإيمان.
هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وتقرؤون في سورة الحجرات يعني أن الله عز وجل ذكر الأخوة لمن يعني للعاصي للقاتل، يعني حينما يدعوه: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قتال موجود، والقتال هذا يعني كبيرة من الكبائر، لكن الله عز وجل ما أخرجهم من الإسلام، وإنما بين على أن هذه معصية من المعاصي، وهذه المعصية لا تخرج مرتكبها من الإسلام، والأدلة صريحة في كتاب الله عز وجل أن المعاصي لا تخرج مرتكبها من الإسلام بل يبقى مسلما، وكما قلنا يقام عليه الحد. الله يقول: والسارق والسارقة وهي كبيرة من الكبائر فاقطعوا أيديهما، لو كانوا كفار كان اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده. إذن هذه معصية وكبيرة من الكبائر، الزاني والزانية فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة، لو كان الزنا يعني كبيرة تخرج من الإسلام لقال اقتلوه، ما يقول اضربوه، لأن معنى ذلك يضرب ويبقى على قيد الحياة حي ما يقتل، وهكذا جميع المعاصي التي هي دون الشرك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، يعني نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله. نعم. قال: قوله إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، أي إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ومنها ترك شرائع الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة، كما إذا ترك الصلاة متعمدا أو إذا تكلم بكلام كفر كسب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فأنت تحكم عليه بالردة بما ظهر منه. فمن أظهر ناقضا من نواقض الإسلام مع زوال العذر وزوال الموانع، وهل هو متأول أو هل هو مقلد، هل هو جاهل، هل هو غضبان، فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع.
لهذا يدفع عن هذا الرجل التشدد، على كل حال يعني ينبغي للمسلم أن يكون على بينة من أمره وأن يعامل المعاملة الحسنة التي يعامل بها المسلم. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة.
يعني ما قرأت المثل مباشرة؟
ما شفنا.
المثل ما قرأته أول الصفحة. هذه صفحة كم؟ 15 16. أولها إيش؟ أولها
والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة.
أيوة، أنا ظننت أنك تقرأ في الشرح لأنك ما قلت قال المؤلف حسب القاعدة. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. يعني الصلاة على أهل القبلة، يعني المسلمون الذين هم يتحلون بهذا الاسم، الصلاة عليهم سنة. إذا مات الإنسان فمن حقه على إخوانه المسلمين أن يصلوا عليه، هذا من حق المسلم على المسلم. المرجوم يعني الذي ارتكب حد الزنا الذي يستحق به الرجم إذا كان محصنا. وتذكرون القصة أن المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها ولي أمرها وهي حامل من الزنا، وقالت طهرني يا رسول الله، قال لوليها أرجع بها وأحسن إليه حتى تضع، فرجع بها وأحسن إليها، يعني ما عذبها ولا عمل لها شيء لأنها وقعت في هذه المعصية وهي بشر. فحينما ولدت أخذت جنينها وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم يبلغ سن الفطام؟ سنتين أو أكثر. رجعت ومكثت هذه الفترة، ولو ذهبت من هناك لم يسأل بعدها، ولكن إيمانه الذي حملها كما سمعتم في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فجاءت بابنها ومعه خبز في يده، يعني كانت تقول للرسول أن هذا الطفل الآن يعتمد على نفسه، مو في حاجة إلى الرضاع. عند ذلك أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت، ثم جيء بها فجاء الرسول يصلي عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظن على أن من ارتكب هذه المعصية ما يستحق أن يصلى عليه، فلما جاء يكبر مسك فيه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كيف تصلي عليها ويريد ارتكبت معصية الزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها تابت توبة لو وزعت في بعض الآثار على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله عز وجل؟ يعني تابت توبة صادقة صحيحة، ما هي توبة نفاق، تابت وقدمت نفسها لهذا الحد فأقام عليه هذا الحد. إذن صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة، الذي يرتكب الزنا، وكما عرفنا على أن الزنا لا يثبت إلا بالاعتراف أو بالحبل للمرأة التي ليس لها زوج، أو بأربع شهود، 2 ما يكفون، 3 ما يكفون، لا بد من 4. الأربعة لو شهد 3 وتخلف الرابع يقام الحد على 3. وهذا يبين لنا أن الله عز وجل ما يحب أن تشيع الفاحشة. ولو شهد 4 وتخلف 1، الرابع هذا، الأربعة معنى أنهم رموا هذا الرجل. إذن الشهادة بالزنا لا يمكن أن تكون إلا بالنص، ما تقول والله رجل امرأة دخلوا البيت الفلاني وقفلوا عليهم الباب، هذه الشهادة ما تقبل، بمعنى أنه لا يقام عليه الحد بهذه الشهادة، وإنما يعزر ويؤدب لمثل هذا العمل. أما كونه يقام عليه الحد فلا، لابد أن يشهدوا 4. المرأة إذا حملت لا يسرها زوج فكذلك يثبت، عليها أنها ارتكبت معصية الزنا فيقام عليها الحد. إذن الزاني المرجوم والزاني والزانية هؤلاء جميعا يصلى عليهم، سواء كانت الزانية محصنة، وكذلك إذا لم يكن الزاني محصن وارتكب هذه المعصية يصلى عليه، إذا مات يصلى عليه لأنه لم يخرج من إسلامه. والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة، والسكران يعني واحد خلص مدمن في شرب الخمر وشرب حتى مات خلاص، هذا كذلك يصلى عليه. وأريد أن أقول لكم أن قضية الخمر هذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن رجلا كان يشرب الخمر فيؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يرجع وبعد فترة يلعب عليه الشيطان فيشرب مرة أخرى، كما تعرفون قضية المدمن، فيؤتى به فيقام عليه الحد. فمرة قال واحد أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقله، لا تقل هذا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. الآن عندنا الخوارج وعندنا بعض الطوائف اللي هي يعني تقول بقول الخوارج، وإن كانت تقول هي مهم الخوارج لكن تقول بقولهم، يقولون أن من ارتكب هذه المعصية فهو يخلد في النار. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.